الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الله صل على محمد
ويمكن المناقشة فيما ذكره المصنف في هذين الفرعين بعدة مناقشات، نقتصر على المهم منها. المناقشة الأولى، ما ذكره الإيرواني في حاشيته على المكاسب من أن ما ذكره المصنف في هذه الفروض الثلاثة غير منسجم، حيث ذكر في الفرض الأول والثاني أنه لو فسخ الورثة يرجع المشتري بالمال من تركة الميت، ففي الفرض الأول يرجع لعين المال، وفي الفرض الثاني يرجع للبدل من عين التركة. وأما في الفرض الثالث وهو إذا لم يوجد لدى الميت مالون، فقال بأن المال يلزم على الورثة لأنهم قائمون مقام الميت، وهذا غير منسجم. فإما أن يقال دقق في الفروض الثلاثة بأن المشتري يرجع إلى مال الميت، فإن كانت عين المال موجودة أخذها، البدل موجود يأخذه، إن لم يكن مال للميت تكون ذمته مشغولة. أو يقول في الفروض الثلاثة بأن المال يلزم من مال ورثة حتى لو وجد عين المال أو بدله في التركة، فلا معنى لهذا التفكيك. وذلك لأنه إما حقيقة الخيار حل العقد فقط، فالدار بعد الفسخ سترجع لملكية فإما أن حقيقة الخيار حل وفسخ العقد، فالدار سترجع بعد الفسخ لملكية الميت في الفروض الثلاثة، وبالتالي لا يطالب الورثة بشيء حتى في الفرض الثالث. أو أن حقيقة الخيار تملك جديد، فالدار تكون ملكا للورثة بالفسخ، وبالتالي يلزم المال على الورثة في الفروض ثلاثة حتى لو وجد عين الألف درهم. إذن فالمسألة ترتبط بحقيقة الخيار، هل هو حل للعقد أو تملك
جديد، ولا معنى لما ذكره المصنف من ذكر هذين الوجهين في خصوص الفرض الثالث، بل يأتي الوجهان على الفروض الثلاثة. وبما أن الصحيح كما أشرنا سابقا أن حقيقة الخيار حل العقد وليس تملك جديد، فبناء على ذلك ففي الفروض الثلاثة لا يلزم على الورثة شيء. إن وجد عين المال دفعه الورثة للمشتري، إن وجد البدل دفعه الورثة للمشتري، إن لم يوجد شيء تشتغل ذمة الميت. واضح؟ ما رأيكم الآن؟ تبتسمون ابتسامة القبول أو ابتسامة الاعتراض؟ لأن الابتسامة على نحوين.
إذا كان الفقه رياضيات بسيطة
إيه؟
لا واضح، لكن الفقه هو رياضيات.
نادري أنه هو رياضيات ولا فيزياء بعد. لكن يا مولاي هو الكلام أن حقيقة الخيار ما هي؟ هذا هو. والمصنف ربط الفرض الثالث بحقيقة الخيار، نقول له إذا ربطت الفرض الثالث بحقيقة الخيار فاربط الفرض الأول أيضا والثاني. سبحان الله. وهذا ما أشكل به الإيرواني في الجزء الثالث من الحاشية صفحة 325، وسأكتفي فقط بهذه المناقشة، وإن كنت أرغب في الإشارة لغيرها لكن هذا هي المهم ولب المطلب. واضح؟ المسألة الجديدة وفيها نقطتان. النقطة الأولى هل الخيار المجعول للأجنبي يورث أم لا؟ كما إذا قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون الخيار لزيد، الأجنبي، ثم مات زيد، فهل ينتقل خيار زيد الأجنبي لوارثه أو يكون الخيار للبائع الذي جعل له الخيار أو لا شيء من ذلك؟ وجوه ثلاثة في المقام. الوجه الأول ما ذهب له العلامة في التحرير الجزء الأول صاد 168، وهو أن الخيار المجعول للأجنبي ينتقل بعد موته لوارثه. والدليل على ذلك عموم النبوي: ما ترك الميت من حق فلوارثه. والأجنبي قد ترك حقا وهو حق الخيار المجعول له، فينتقل بعد موته إلى وارثه. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار سيدنا الخوئي مضافا لضعف هذا النبوي سندا كما أشرنا إلى أنه مورد النبوي الحق المجعول بصالح من له الحق، والأجنبي لم يجعل الحق يعني حق الخيار بصالحه وإنما بصالح البائع. فلا يحرز حينئذ شمول النبوي لفرض عدم وجود مصلحة لمن كان له الحق حتى ينتقل الحق لورثه، واضح؟ فلا بد من وجود مصلحة، ولا مصلحة في البيع، فهذا الحق لا ينتقل للوارث، لأن ما ينتقل للوارث ما كان فيه مصلحة، وهذا ليس فيه مصلحة لنفس المجعول له الخيار أو حتى لورثه. الوجه الثاني أن الخيار ينتقل للبائع بعد موت الأجنبي، ما دام الخيار قد جعله البائع، ولو جعله المشتري للأجنبي فيعود للمشتري بحسب الجاعل للخيار. والدليل على ذلك هو أن الأجنبية بمنزلة الوكيل، ومن المعلوم أنه لو جعل الخيار للوكيل انتقل بعد موته للأصيل الموكل، فكذلك الحال بالنسبة للأجنبي، فما هو إلا بمنزلة الوكيل واقعا، وإن لم يكن هناك عقد وكالة في البيع. وهذا ما ينسجم مع ما ذكره العلامة الحلي في كتابه التذكرة الجزء الأول الصفحة 518، حيث قال ما نصه: ولو مات الوكيل بالشراء في المجلس، يعني له خيار المجلس ومات في المجلس، انتقل الخيار إلى الموكل. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه هناك فرق بين الوكيل والأجنبي، ففي الوكيل يمكن التسليم بأن الخيار في الأصل يكون للموكل الأصيل، فبموت الوكيل يبقى الخيار على حاله، وأما بالنسبة للأجنبي الذي ليس هو واقعا كالوكيل وحقيقة، فلعل هناك خصوصية في جعل الخيار له، فلا دليل على أنه إذا مات هذا الأجنبي انتقل الخيار للبائع الذي جعل الخيار له. الوجه الثالث ما اختاره غير واحد من المعاصرين كالنراقي في المستند جزء 14 صفحة 413، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 4 صفحة 592. ولعله يظهر من كلام القواعد، لكن بعد المراجعة لكلام القواعد لا يظهر، ولذلك قال المصنف لعل موجود كلام القواعد إذا أردته. وهو ما اختاره المصنف أيضا من أن الخيار ينتهي بموت الأجنبي فلا ينتقل إلى وارثه ولا إلى الجاعل له وهو البائع بحسب مثالنا. وذلك لعدم الدليل على الانتقال، فإن الانتقال يحتاج إلى دليل وهو مفقود، خصوصا مع احتمال الخصوصية في جعل الخيار للأجنبي. فتحصل مما تلوناه في هذه النقطة أن الصحيح هو الوجه الثالث الذي تبناه المصنف، وهو ما اختاره جمع من الأعلام أيضا كالسيد الخوئي وغيره. واضح؟ طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل. مسألة: لو كان الخيار لأجنبي ومات، ففي انتقاله إلى وارثه، هذا الوجه الأول كما في التحرير، أو إلى المتعاقدين، هذا الوجه الثاني وهو الذي قد يظهر من التذكرة في مسألة الوكالة، أو سقوطه، هذا الوجه الثالث كما اختاره غير واحد من المعاصرين، وربما والله أعلم يظهر من القواعد لكن لا يظهر، وهكذا حتى قال الإيرواني. وجوه: هذا وجه القول الأول من أنه حق تركه الميت فلوارثه، وبينا المناقشة الخوئية، ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين، فهو حق أصلاً للبائع الذي جعله للأجنبي، لأن الأجنبي بمنزلة الوكيل الذي حكم العلامة في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه، فالأجنبي كالوكيل، وناقشنا فيه. الوجه الثالث هذا: ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي فلا يدخل فيما ترك، هذا مو دليل، قل ما عندنا دليل على الانتقال. ولذلك حتى السيد أخوي قال هذا الكلام غريب، محتمل الخصوصية هذا ما يعني أنه لا ينتقل لوارثه، قل ما عندنا دليل على الانتقال بشكل واضح هكذا. وهذا لا يخلو عن قوة، يعني الوجه الثالث، لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي لعل له خصوصية فلا نحرز الانتقال إلى الباحث، ولا دليل. النقطة الثانية: خب، النقطة الأولى عنوناها بماذا؟
حكم خيار الأجنبي بعد الموت.
حكم ولا هل ينتقل؟
هل ينتقل؟
هل خوش. النقطة الثانية: ما هو الحكم بالنسبة للخيار المجعول لعبد أحد المتعاقدين؟ فهل يكون لمولاه أو يكون له ولا يحتمل أنه ينتقل لوارثه، لأن العبد وما ملك لمولاه. فلذلك قال بعضهم أن هذه النقطة لا ربط لها بالحكم الذي نبحث عنه وهو إرث الخيار، لأن الخيار المجعول للعبد لا يورث أصلا. فلعله ذكر المصنف هذه النقطة استطرادا، فما هو الحكم بالنسبة للخيار المجعول للعبد؟ كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون الخيار لعبدي، ذكر العلامة الحلي في القواعد بأن الحكم هو كون الخيار للمولى وليس للعبد، حتى لو جعل المولى الخيار للعبد، وذلك للأدلة الدالة على أن العبد لا يقدر على شيء من العقود أو الإيقاعات أو غيرها، وأن تصرفاته ليست نافذة. وهذا وين مر عليك يا شيخ عباس؟ في أي مطلب في الكفاية؟ ها؟ في البيع مولاي، بس أريد أشوف في البيع، حيث يا مولاي بحثنا أنه من شراط المتعاقدين الحرية، وأن المملوك غير نافذ التصرف. فقد دلت الأدلة على أن المملوك لا يقدر على شيء، كما رواه الصدوق بسنده عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال الإمام الباقر والصادق يتكلمان الآن بناء على تمامية الرواية: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ يعني لو السيد هو الذي زوج العبد، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ يعني أوليس الطلاق بشيء؟ إذن يندرج ضمن الآية. فالإمام الصادق والباقر يربيان زرارة على كيفية الاستنباط، يقول له: كيف طالع؟ كيف استنبط؟ تأمل يا زرارة، القرآن يقول: ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إذن العبد لا يقدر على شيء، الطلاق شيء أو ليس شيء؟ شيء. إذن فالعبد لا يقدر عليه، وبالتالي فلا يكون فسخ العبد نافذا ولا إجازته نافذا إلا بإذن المولى. فرجع الخيار في الواقع المجعول للعبد إلى المولى، لأن العبد لا يقدر على شيء. إذن فالمسألة لا ربط لها بإرث الخيار، إنما العبد له أن يأخذ بالخيار أم لا. فالعلامة في القواعد قال: ليس له. هذا كلام العلامة الحلي. وين مدفون؟ وين؟ في الحرم العلوي يا مولاي، في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام.
ما
فهموا
العبارة
والمجهولة. ها العبارة.
فما لكلام العلامة والمجهول.
ويناقش المصنف فيما ذكره العلامة نقضا وحلا. أما نقضا فبأن العلامة قد ذكر فرعا آخر يتنافى مع هذا الفرع، وهو أنه لو جعل الخيار لعبد أج نبيا كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون الخيار لعبد زيد، فهنا التزم العلامة بأن الخيار يكون للعبد، فله أن يفسخ وله أن يجيز، وليس الخيار لمولى العبد. فأي فرق بين هذين الفرعين؟ فلماذا إذا كان العبد للبائع قال الخيار يكون للبائع وليس للعبد، وأما إذا كان الخيار لعبد أجنبي قال أن الخيار يكون للعبد وليس لمولى العبد؟ فهذا التفريق لا دليل عليه ولا شاهد عليه، هذا نقضا. أما حلا فإنما ذكره العلامة من الحل وهو الاستدلال بهذا الدليل عبد، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء غير تام. غير تام لأنه إذا كان العبد يقدر على شيء كما في الفرع الثاني حيث له الخيار، المفروض أنه يقدر على شيء في الفرع الأول، وإن لم يقدر على شيء في الفرع الأول فهو أيضا لا يقدر على شيء في الفرع الثاني. إذن فهذا الحل المذكور من قبل العلامة غير تام في الفرع الأول لأنه لم يلتزم به في الفرع الثاني. فافهم كيف؟ لا ذاك نقد، لماذا فر؟ هنا نقول له الحل الذي أنت ذكرته هناك يأتي هنا، فلماذا لم تلتزم به؟ معناه أن هذا الحل منقوض غير تام. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة أو إشارة إلى أن هذا الحال تام ويأتي في الفرعين، وإن لم يلتزم به العلامة في الفرعين إلا أنه تام. فلاحظ وتبصر، طبق مولاي ومرتجاي. قال وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما، يعني عبد البائع أو عبد المشتري، فالخيار لمولاه ولعله كلام العلامة، لأن العلامة ما بيّن الدليل طبعا، لكن نحن نقول ولا كلامه موجود ما ذكر الدليل، ولعله لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته العبد كما دلت النصوص كرواية زرارة بدون رضا مولاه، وإذا أمره بأحدهما يعني المولى أمر العبد بأحدهما أجبر شرعا عليه، خلاص بعد العبد ليس له أن يخالف مولاه، فلو امتنع فللمولى فعله عنه فيرجع الخيار بالآخرة للمولى لا للعبد. لكن هذا منقوض، يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك، مع أن العلامة قال لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى. هذا نقل. فيظهر من ذلك فساد الحل أيضا، فساد الوجه المذكور، وهو أنه العبد لا يقدر على شيء، المورود لا يقدر في المورد، لماذا في المورد الأول لا يقدر، المورد الثاني يقدر، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقطا وحلا. فافهم مسألة بعدما فرغنا ولله الحمد والمنة من صفحة 108 إلى صفحة 128 أو 109 إلى 129 من حكم واحد من أحكام الخيار، كل الكلام في هذه 20 صفحة كان يدور حول حكم واحد من أحكام الخيار وهو الأرض. الآن سؤال قبل ما ندخل في المسألة حتى نعرف بعد أن خلصنا المسألة، الخيار يورث لو ما يورث أغاتي؟ وين اللي طلعنا بالآن؟ طلعنا بنتيجة من كل ما مر. أولا على رأي المصنف يورث، دليله حق
وقابل الانتقال،
وقابل الانتقال هذه الشروط التي ذكرها، فاستدل تارة بالإجماع وتارة ما تركه الميت من حق فلوارثه وتارة بالأدلة الآيات، ذكرنا أدلة ثلاثة. زين هذا رأي المصنف الحمد لله. رأيكم الشريف أنتم الآن، الخيار يورث لو ما يورث؟ أفيدونا أفتونا مأجورين يوم أربعاء بعد يوم مبارك، اليوم الذي خلقت فيه النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. لا مولا يعني مو ما تفتي، ما قلنا تفتي، ما الأدلة المذكورة وين التام منها؟ وقلنا طبعا هالكلام لكن كيف؟ خوش وإلا ما في دليل على إرث الخيار، لأن أولا أن من شروط انتقال الحق أن يكون قابلا للانتقال، ما يكفينا أن الخيار حق، لابد أن يكون قابل للانتقال، وما الدليل على قابليته للانتقال؟ هذا أول كلام، لعل مخصوص بمن له الحق، لابد تأتيني بدليل على أنه قابل للانتقال، وما في دليل إلا الإجماع لو تم ولم يكن محتمل المدركية. ومن هنا قلنا أن سيدنا الخوي استشكل والإيروان استشكل في كون الخيار مما يورث، لأنه وإن كان حقا لكن أول كلام أنه يقبل النقل والانتقال فلا تشمله أدلة الإرث، وهذا الذي قلناه. فتذكر وتبصر، لأن أيام طويلة كلها تدور حول هذا الحكم، فأنت لازم تحرر واختارك. مسألة الحكم الثاني من أحكام الخيار هو أن فسخ الخيار يتحقق بالفعل كما يتحقق بالقول. فكما أن للبائع أن يفسخ الخيار، عفوا أن يفسخ البيع ويأخذ بالخيار بالقول فيقول فسخت البيع، كذلك له أن يأخذ بالخيار ويفسخ البيع بالفعل. فالكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى الدليل على تحقق الفسخ بالفعل كما يتحقق بالقول، ها مو مناقشة، النقطة الأولى تون الآن بدين، ها الدليل على أن الفسخ يتحقق بالفعل كما يتحقق بالقول. خوش أفاد المصنف بأن المعروف بين الأعلام أن الفسخ يتحقق بالفعل كما أن الإجازة تتحقق بالفعل، وقد ذكرنا ذلك في الجزء الخامس أن الإجازة تتحقق بالقول وبالفعل، فكذلك الفسخ أيضا يتحقق بالقول وبالفعل. فإذا تصرف أحد المتعاقدين فيما انتقل إليه كما لو تصرف البائع في الثمن كان ذلك إجازة منه للبائع لأنه تصرف في الثمن، أما لو تصرف فيما انتقل عنه يعني في المبيع وهو الدار كان هذا التصرف فسخا للبيع وليس إجازة. وهذا ما صرح به العلامة في التذكرة وصرح به الطوسي في المبسوط وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر وغيرهم من الأعلام، وكلهم كلماتهم موجودة هنا. فكل ما كان من التصرفات إجازة فعلية يكون أيضا فسخا فعليا، والدليل على ذلك هذا المهم مولاي شيخ إبراهيم زين الدين كأني أرى الجواب في نفسه، ما الدليل؟ مر عليه سابقا القاعدة العقلائية أن لكل ذي حق إسقاط حق ولكل ذي حق الأخذ بحقه، فله أن يسقط حقه فيجيز وله أن يأخذ بحقه فيفسخ، وهذه القاعدة العقلائية لا فرق فيها أي بين كون الإجازة أو الفسخ بالقول أو بالفعل، فالمناط على وجود الكاشف عن الإجازة أو الكاشف عن الفسخ، هذا ما عليه المرتكز العقلائي الغير المردوع عنه من الشارع. تم الكلام في النقطة الأولى، طبق العبارة وأسألك الدعاء مسألة. ومن أحكام الخيار يعني هذا الحكم الثاني سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار، واضح أنه متى يسقط؟ إذا كان يعلم أن له خيار، أما إذا لا يعلم لا يكون تصرفه مسقطا، وقد مر بيان ذلك أصلا في مسقطات الخيار. والمقصود هنا بيان أنه كما يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد يعني الإجازة بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف فيكون التصرف فسخا فعليا. سابقا بحثنا عن الإجازة الفعلية، الآن عن الفسخ الفعلي. وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وقد ذكر جماعة كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة وغيره أن التصرف إن وقع في ما انتقل عن كان فسخا، كما لو تصرف البائع في المبيع هذا يعتبر فسخ، تصرف في الدار التي باعها هذا يعتبر فسخ، وإن وقع في ما انتقل عليه في ما انتقل إليه تصرف في الثمن كان إجازة. النقطة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.